وقال وأن الاستصحاب برزخ بين الأصول العملية بالمعنى الأول وبين الإمارات، يعني لوحظت فيه الكاشفية ولو في مقام العمل كما يقول المرزا. هذا يكون هذا التحليل نحو توجيه فني لذات الكلام، أن الاستصحاب يكون الترجيح المولوي فيه للملاكات الواقعية ملحوظ فيه الغلبة، يعني المولى لاحظ أن المكلف إذا مشى في موارد اليقين السابق والشك اللاحق حسب يقينه السابق هنا سوف يحفظ الملاكات الواقعية بدرجة أكبر مما إذا عكس، أو مما إذا كان في جميع هذه الموارد مرخصا له أن يفعل وله أن يترك، أن يترك يرى أنه حينئذ يحفظ كمية أكثر من تلك الملاكات الإلزامية والترخيصية كل في مورده. نظير الإمارات، كيف أن الإمارات أيضا هكذا نظير خبر الثقة، لكن يبقى فرق. فمن هالناحية الاستصحاب يشبه الإمارة، لكن يبقى فرق بينه وبين الإمارات، أن الترجيح بالعامل الكمي وغلبة المطابقة أو عدم غلبة المخالفة في موارد الاستصحاب إذا مشى المكلف حسب اليقين السابق لا يكون الملحوظ فيه درجة قوة المطابقة في كل مورد من موارد الاستصحاب، لعل الملحوظ فيه إنما هو غلبة المطابقة أو غلبة الإصابة في مجموع موارد الاستصحاب، يعني العامل الكمي بالنحو المجموعي الذي قلنا هذا لا يلازم ثبوتا أن يكون لوازمه حجة، والذي يكون الملحوظ في ذاك تلك الدائرة المعينة دائرة اليقين السابق والشك اللاحق، وهذه الدائرة حينما تلحظ قد تلحظ لنكتة موضوعية وقد تلحظ لنكتة ذاتية، يعني قد تلحظ لخصوصية غير مربوطة بالمكلف بالحالة النفسية للمكلف، وقد تلحظ لخصوصية ليلحظ فيها حالة المكلف نفسه، فإن المكلف قد يميل إلى أن يبقي الحالة السابقة، يعني صعب نفسيا على المكلف أن يكلف بمخالفة اليقين السابق مثلا، وهذه الصعوبة والتسهيل في عدم مخالفة وجدانه. ولهذا قيل بأن الاستصحاب أمر ارتكازي، بعضهم قال أن الاستصحاب أمر ارتكازي، بعضهم قال أن الاستصحاب حتى عند الحيوانات ارتكازي، أن الحيوان حينما يخرج صباحا بشكل قهري يرجع إلى نفس المكان الذي كان قد خرج منه، يستصحب بقاءه عملا ويبني على أنه باقي. خب هذا الميل إذا افترضنا أن هناك ميلا أو وجدانا عقلائيا أو طبعيا هذا قد يكون هو الملاك في ملاحظة في هذه الدائرة، ولهذا إذا كان له لازم هذا اللازم ليس له يقين سابق لا يترتب لا يسري هذا الحكم الظاهري إلى مورد ذات اللازم، لأن لوازم هذا النحو من الأحكام الظاهرية المجعولة وإن كان فيه ملحوظ غلبة المطابقة لوازمها ليس بحجة. ومن هنا يعرف أن الاستصحاب بحسب الحقيقة برزخ بين الأول والثالث، بينما إذا لوحظ الجعل الحكم الظاهري فقط على أساس قوة الاحتمال الذي تكون لوازمه حجة على الصاحب كما في البينة والإمارة والخبر الثقة ونحو ذلك في الإمارات، وبينما الأصول العملية التي يكون المجعول فيها الحكم الظاهري على أساس أهمية نوع الحكم والمحتمل فقط الواقعي بلا ملاحظة المطابقة وغلبة المطابقة وعلمه كما في إصابة الطهارة والبراءة والاحتياط. الاستصحاب أمر بينهما، من ناحية يشبه الإمارة في أنه يلحق فيه العامل الكمي وغلبة المطابقة للملاكات، ومن هنا قد يثبت ملاكا إلزاميا قد يثبت ملاكا ترخيصيا، لكن من ناحية أخرى ليست لوازمه حجة الإمارات، تشبه الأصول العملية من حيث عدم حجية لوازم الاستصحاب. هذه راجع إلى هذه النقاط، هذا حقيقة الحكم الظاهري الاستصحابي، وهذا هو الجهة الأولى من البحث، يبقى البحث في الجهتين الثانية والثالثة إن شاء الله.
أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه في المقدمة يبحث عن مباحث ثلاثة، المبحث الأول في شرح حقيقة الاستصحاب وتعريفه، في هذا المبحث قلنا أنه يوجد ثلاث جهات، الجهة الأولى في أقسام الحكم الظاهري وما يمكن أن يكون الاستصحاب منها، وقد تقدم هذا الجهة بحث. الجهة الثانية من المبحث الأول في أن الاستصحاب يعبر عنه يعبر عنه في كلمات الأصوليين والفقهاء بالدليل، يستدل على حكم بدليل الاستصحاب فيعبر عنه بالدليل، وحينئذ هنا تعبير عن الاستصحاب بالدليل جعل أن يترتب عليه ثمرة في كلمات بعض الفقهاء كسيد بحر العلوم، قال إذا كان الاستصحاب دليلان إذن فلا بد في مقامي لا بد من التعامل معه كدليل على الحكم الشرعي، نظير خبر الثقة الذي هو دليل على الحكم الشرعي. الاستصحاب في الشبهات الحكمية مثلا سوف يكون دليلا على الحكم الشرعي. ورتب على ذلك أنه لا بد حينئذ من إعطائه قوانين وأحكام الدليل، فكما نقيد مثلا العمومات والمطلقات بدليل خبر الثقة، إذا كان خبر الثقة أخاص لأنه دليل أخاص يتقدم على الدليل العام، وكذا ذكر السيد بحر العلوم الكبير قدس سره بأننا أيضا نقيد إطلاق إصالة الحيل دليل رفع ما لا يعلمون مثلا بالاستصحاب، لأن الاستصحاب أخاص من إطلاق أو عموم رفع ما لا يعلمون إذا قام استصحاب في شبهة حكمية على الإلزام، فحاول أن يسري الأحكام التي تسري على الأدلة والأخبار الثقات في مقام التعارض من التقييد والتخصيص والتقديم بالأظهرية ونحو ذلك على الاستصحاب أيضا. وناقش في هذا الكلام الشيخ الأنصاري في فرائده بأن الاستصحاب يختلف عن خبر الثقة، الاستصحاب هو حكم وتعبد شرعي، حكم شرعي بالبقاء ظاهرا وتعبدا، بخلاف خبر الثقة فإن خبر الثقة إخبار وأمر تكويني مفاده ومدلوله الحكم، فخبر الثقة دليل والحكم مدلوله ومفاده، أما الاستصحاب نفس الحكم بالبقاء. إذن فلا معنى لأن نطبق أحكام خبر الثقة على الاستصحاب، الاستصحاب بمثابة مدلول الدليل لا أنه نفسه دليل، بمثابة مدلول خبر الثقة. نعم صحيحة زرارة، رواية زرارة، خبر زرارة من أدلة الاستصحاب، دليل الاستصحاب دليل يقيد به إطلاقات وأدلة الأدلة الأخرى إذا كانت معارضة معها مثلا بالعموم والخصوص ونحو ذلك. هذا الجواب الذي ذكره الشيخ على السيد بحر العلوم، ومن هنا قال لا يلحظ النسبة، لا تلحظ النسبة بين نفس الاستصحاب وبين حديث الرافع، وإنما تلحظ النسبة بين روايات الاستصحاب، لا بد أن تلحظ النسبة بين روايات الاستصحاب وحديث الرافع، وحينئذ لا تكون النسبة عموم وخصوص مطلق، بل يكون النسبة مثلا العموم من واج أو التعارض. هذا الكلام بهذا المقدار لا يمكن قبوله، إذ الحكم بالبقاء وإن كان حكما شرعيا ظاهريا، لكن هذا الحكم بالبقاء قد جعله الشارع لليقين السابق والشك اللاحق، فيكون هذا الجعل وهو التعبد بالبقاء مدلول اليقين السابق بحسب الحقيقة، نظير الحجية في باب الخبر. في باب الخبر أيضا هناك حكم جعله الشارع، الشارع يجعل للخبر الحجية، لولا جعل الحجية والاعتبار للخبر لم يكن خبر الثقة دليلا. فهناك في باب الخبر أيضا لنا موضوع ولنا حكم، موضوعه نفس الخبر والإخبار، حكمه حجيته وثبوت مفاده ومدلوله، فإن المراد بالدليل ما يكون دليلا شرعا لا الدلالة الظنية التكوينية التي لا قيمة لها لولا الحجية الشرعية. فهناك أيضا في باب الخبر نحن لنا حكم شرعي ظاهري تعبدي وهو الحجية، وموضوع لهذا الحكم وهو الإخبار. كذلك هنا في الاستصحاب لنا حكم شرعي ظاهري تعبدي وهو البقاء مثلا الظاهري للحالة السابقة، وموضوع لهذا التعبد وهو اليقين السابق والشك اللاحق، وقول الثبوت الحالة السابقة. الحالة السابقة دليل على البقاء تعبدا، كما أن إخبار الثقة دليل على ثبوت ذلك المضمون تعبدا. أي فرق بينهما من هذه الناحية؟ لا يوجد بينهما فرق من هذه الناحية، كما أن الخبر الثقة موضوع للدليلية الشرعية للحكم الشرعي بأن مفاد ذاك الإخبار المخبر به ثابت تعبدا. كذلك هنا فنسمي الخبر دليل لأن مفاده يثبت تعبدا بالحكم الشرعي. كذلك نسمي الحالة السابقة بالدليل، الحالة السابقة دليل تعبدي شرعي كخبر الثقة الذي هو دليل شرعي على ثبوت الحالة السابقة في الزمان الثاني اللاحق. إذن فهذا الجواب الذي ذكره ليس جوابا، ليس كافيا في مقام الجواب. حينئذ يقول إذا كان كل دليل شرعي لابد أن تلحظ النسبة بينه وبين الدليل الشرعي الآخر، لابد أن نلحظ النسبة بين الاستصحاب بين اليقين السابق هنا مع حديث الرافع مثلا، والنسبة عموم وخصوص مطلق يكون أخص، كما نلحظ النسبة بين خبر قام على ثبوت شيء وثبت في مورد ذاك الخبر الحجية لذاك الخبر نقيد به إطلاقا من أو عاما من العمومات والمطلقات. وهذا الجواب بهذا المقدار غير تامين. جواب آخر بين أختير من قبل ذهب إليه بعض الأعلام، قالوا بأن الاستصحاب إذا كان أصلا عمليا إذن فهو حكم شرعي وليس دليلا على الحكم، فلا يمكن أن نلحظ النسبة بين نفس الاستصحاب وبين العمومات، بل نلحظ النسبة بين الدليل هذا الحكم الشرعي وهو رواية زرارة. وأما إذا قلنا أن الاستصحاب إمارة، الاستصحاب إمارة على ثبوت الحالة السابقة في الشك اللاحق، حينئذ يكون دليلا الاستصحاب، يكون دليلا ككل إمارة كخبر الثقة، فلا بد أن نلحظ النسبة بينه بين نفس الاستصحاب وبين ما يعارضه من الأدلة. هذا الجواب أيضا غير تام، وذلك لوجهين، وجه نقضي ووجه حلي يحل به أصل هذا البحث وينحل هذا البحث. أما الجواب النقضي فهو أنه ليست الإمارية كل شيء كان إمارة، حينئذ لا بد وأن يقدم على الإمارة الأخرى إذا كان أخص منه، كأن هذا العلم يفترض أنه إذا كان الاستصحاب إمارة الإمارية هي ملاك التخصيص والتقييد، أن يكون الحكم الظاهري حكما ظاهريا إمارتيا لا أصلا عمليا، هذا ملاك التخصيص والتقييد. وإجراء أحكام التعارض من التقييد تقدم الأخص تقدم المقيد على المطلق، هذه جعلها كأنه من أحكام الإمارة، هذا يرد عليه نقض واضح. لو فرض قيام بينتين في الشبهات الموضوعية، قامت بينة على نجاسة مثلا كل هذه الأواني الموجودة في هذه الغرفة، وقامت بينة أخرى على طهارة إناء واحد من هذه الأواني، البينة لا إشكال في أنها إمارة ليست أصلا عملية. هنا ماذا يحكم في الفقه؟ هل يحكم بالتخصيص؟ نقول البينة التي حكمت بنجاسة كل هذه الأواني هذا عام، مفاده مفادها نجاسة مجموع جميع الأواني، كل هذه الأواني. والبينة الأخرى التي قامت على النجاسة مفادها أخص من ذاك، مفادها طهارة شخص هذا الإناء بالخصوص، وهذا ذاك عام أو بمثابة العام ولو المجموعي، وهذا خاص يقيد العام بالخاص. فنرفع التعارض بينهما بتخصيص البينة الأولى بالبينة الثانية، مع أنه فقهيا ليس كذا يحكم بالتعارض والتساقط. هنا يقال البينتان تتعارضان وتتساقطان في هذا الإناء، في غير هذا الإناء البينة الأولى حجة إذ لا معارض له، في هذا الإناء البينة الأولى تقول أنه نجس والبينة الثانية تقول أنه طاهر، يتعارضان ويتساقطان، يرجع فيه إلى الأصل العملي. لا يقيد تقيد البينة الأولى بالبينة الثانية، رغم أن النسبة بين مفاديهما العموم والخصوص المطلق، وكل منهما إمارة. إذن فليست الإمارية هي موجبة للتقييد والتخصيص ولقوانين التعارض، الجمع العرفي في باب التعارض. هذا النقض. والحل ما اتضح الآن أشير إليه، أنه وقع خلط في كلمات السيد بحر العلوم وهذا العلم أيضا، خلط وقع بين الدليلية وبين أحكام التعارض من الجمع العرفي بين دليلين متعارضين. الدليلية يراد بها أن يكون شيئا، أن يكون شيء مثبتا لشيء آخر فقهيا، إما إثباتا علميا وجدانيا كما في الدليل القطعي السند والقطعية الدلالة، في الآيات القطعية السند والقطعية الدلالة والرواية المتواترة، أو إثباتا تعبديا يمكن أن نعبر عنه بالإثبات التنجيزي والتعذيري، إثباتا تعبديا شرعيا كما في الإمارات والأصول الشرعية، أو إثباتا تنجيزيا وتعذيريا عقليا كما في الأدلة العقلية، قاعدة قف العقاب بلا البراءة العقلية أيضا دليل عقلي. الدليلية تعني إثبات نتيجة فقهية إثباتا تنجيزيا أو تعذيريا، وهذا عنوان جامع، تنجيز حكم، كل حكم شرعي تنجز إذا كان إلزاميا وأمن عنه وثبت التعذير عنه إذا كان ترخيصيا. مفهوم الدليل كلما ثبت التنجيز والتعذير في حق حكم بمثبت، هذا هو نسميه بالدليلية. وهذه دليلية عامة تشمل الدليل العقلي كالأصول الأدلة العقلية، فإنها أيضا تثبت التنجيز أو التعذير عن حكمه. البراءة العقلية دليل على العذر من الحكم الشرعي المشكوك، تثبت التعذير عن ذلك الحكم. الاحتياط العقلي دليل يثبت تنجيز ذلك الحكم في مورده، وهكذا. هذا التنجيز والتعذير العقلي، وقد يكون الدليل يثبت أكثر من التنجيز التعذير العقلي كما في الأدلة الشرعية، فإن الدليل الشرعي من أصل عملي أو من إمارة كما يثبت التنجيز والتعذير يثبت أيضا زائدا على ذلك الحكم الظاهري الشرعي، يعني هذا الذي قلنا بالأمس أنه جعل شرعي طريقي بملاك التزاحم، حفظ الأهم من الملاكين الواقعيين المتزاحمين تزاحما حفظيا، فإن هذا الشيء وهو الجعل الشرعي غير موجود في الأحكام العقلية، فإن الأحكام العقلية ليست مجعولات، العقل ليس له جعل، وإنما مجرد التنجيز والتعذير، حسن قبح استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة. ومن هنا التنجيز والتعذير في مورد الأدلة الشرعية فيها شيء زائد أيضا على الأصل التنجيز والتعذير، وهو ثبوت حكم شرعي ظاهري، جعل شرعي ولو طريقي، لكن الثبوت ثبوت تنجيزي تعذيري. لا، هو نفس الحكم الظاهري يكون منجزا في الواقع هكذا. هذا معناه أن الحكم الظاهري الذي يجعله الشارع بنفسه يكون موضوعا للتنجيز، يكون منجزا عقلا. ومعنى الحكم الظاهري هو التنجيز، لأن حقيقة هذا الحكم الظاهري كما قلنا أنه حكم طريقي يريد أن ينجز الواقع ويحفظ الواقع. من هنا قيل في باب الإمارات والأصول أن المجعول فيها المنجزية والمعذري، قال الأخون المجعول فيها المنجزية والمعذري، بس منجزية ومعذرية شرعية، يعني الشارع يجعلها لا العقل يدركها. العقل في طول جعل الشارع يتحقق حقيقة هذه المنجزية العقلية. وقد يكون أكثر من هذا المقدار أيضا الدليل الذي كما يثبت التنجيز والمنجزية يثبت الحكم الواقعي أيضا. يثبت الحكم الواقعي إما إثباتا تعبديا كما في الإمارات أو الأصول الناظرة إلى الواقع، كما تنجز وتعذر تثبت أيضا ادعاء أن ذاك الواقع موجود هنا. هذه الأصول المنجزة أو المحرزة، الأصول المحرزة والإمارات، أو تثبت الواقع إثباتا حقيقيا كما في الدليل القطعي. الدليل قطعي الدلالة وقطعي السند هم يثبت في مورده التنجيز والتعذير، وهم يثبت في مورده الواقع ثبوتا وجدانيا تاما كاملا، لأنه قطعي بحسب الفرق. كالآيات الصريحة، قطعية السند لأنها آيات، صريحة الدلالة تقول حينئذ مثبتا ودليلا على الحكم. إذن فالدليلية عبارة عن إثبات الحكم، والإثبات له مراتب. مرتبة الأشد من هذه المراتب الإثبات الوجداني التام الحقيقي، وهذا لا يكون إلا في الدليل قطعي السند والدلالة. وهناك مراتب إلى أن نصل إلى مجرد التنجيز والتعذير فقط، والتنجيز والتعذير صفة مشتركة في تمام هذه المراتب، فإن التنجيز والتعذير موجود. ومن هنا نستطيع أن نجعل هذا عنوانا جامعا للدليلية، نعرف الدليلية بالإثبات التنجيزي والتعذيري. فيعم هذا التعريف وهذه الضابطة تعم تمام أشكال الدليلية، الأشكال الدليلية الموجودة بما فيه الأدلة الأصول العقلية التي هي آخر الأصول وآخر الأدلة من حيث أخس الأدلة من حيث المرتبة. الأصول العقلية، قاعدة البراءة العقلية على القول بها أو الاحتياط العقلي أيضا دليل، لأنه يثبت تنجيز أو تعذير تجاه حكم شرعي لا محالة. فالدليلية عبارة عن هذا، أن يكون شيء مثبتا لحكم شرعي إثباتا تنجيزيا أو تعذيريا. هذه حقيقة الدليلية، وهذا موجود في الاستصحاب. الاستصحاب يثبت الحكم المشكوك إثباتا تنجيزيا أو تعذيريا، إذا كان إلزاما فينجز، إذا كان ترخيصا الحالة السابقة فنستصحبه فيثبت التأمين في مورده لا محالة، فهو دليل لأن ضابطة الدليلية تنطبق عليها. بل هذا من الإثبات التنجيزي والتعذيري الشرعي لا فقط العقلي، يعني الشرع هنا في مورده هو الذي يحكم بالبقاء، بالتالي يحكم بالمنجزية لذاك الحالة السابقة أو بالمعذرية للحالة السابقة إذا كانت ترخيصية. إذن فالدليل صدقه على الاستصحاب صحيح، هذا ضابطة صدق الدليلية. وأما أحكام الجمع العرفي، الجمع العرفي بين دليلين بالتخصيص والتقييد والأظهرية، هذه ليست من خصوصيات الدليلية ولا من خصوصيات الإمارية والأصلية العملية التي هي سنخان في الدليلية. قلنا الإمارية والأصلية سنخان في الدليلية، فإن الإمارة فيه نظر إلى المؤدى أيضا، بينما الأصل قد لا يكون ناظر للمؤدى، لا يكون في إثبات للمؤداء يعني الحكم الواقعي حتى إثباتا تعبديا ظاهريا، فقط يحكم بحكم في هذا المورد كإصالة الحيل أو الطهارة الظاهرية، الأصول غير المحرزة الشرعية. ليست قوانين الجمع العرفي مربوطة بالدليلية بهذا المعنى، بضابطة الدليلية، ليست من لوازم الدليلية ولا من لوازم الإمارتية والأصلية، خصوصية الإمارتية والأصلية في الدليل. وإنما قوانين الجمع العرفي من أحكام
الكلامين الصادرين من متكلم واحد. إذا كان هناك كلامان صادران من متكلم واحد، سواء كان الكلامان ثابتين بالقطع كما لو قطعنا، كنا جالسين أمامه رأيناه تكلم بكلام ثم في مجلس آخر تكلم بكلام آخر، أو ثبت الكلامان بدليل بإمارة ببينة بخبر ثقة، ذاك الدليل الذي أثبت الكلامين كان دليلا قطعيا رواية متواترة، أو دليلا الشارع أعطاه الدليلية كخبر الثقة الذي جعله الشارع حجة. كلما انتهينا إلى كلامين من متكلم واحد، وكان بين الكلامين لمتكلم واحد تنافي، أحد الكلامين فيه مثلا مطلب مفاده مناف مع مفاد الكلام الآخر، حينئذ لأن المتكلم الواحد إذا كان لا يخطأ، ترى هذا المتكلم يخطأ، إنسان يخطأ ليس معصوما في معرض الخطأ، إذن هنا لا مجال للجمع العرفي، لا يقال إذا كان أحد كلامه أخص من الآخر نقيد الأعم بالأخر لعله أخطأ، هنا كان يتصور هذا الشيء ثم تصور خلافه فتكلم كلاما خلاف كلام الأول كما يحصل من عندنا كثيرا، وأخرى يكون هذا المتكلم سنخ متكلم لا يخطأ، إما لأنه معصوم أو لأن الخطأ في مثل هذا الأمر غير ممكن، مثلا بعيد غير محتمل، حينئذ هنا سوف نقطع بأن الواقع واقع مقصود هذا المتكلم شيء واحد، لا يمكن أن يكون له مقصودان، وإلا يلزم الخطأ والمفروض أنه لا يخطأ خلفه. إذن إذا كان لا يخطأ لأنه معصوم فالكلامان المتنافيان لابد أن يكون مقصوده منهما مقصودا واحدا، لابد أن يكون المقصود الجدي منه هو المراد النهائي في قلبه لأنه لا يخطأ مطلبا واحدا، لا يمكن أن يكون مطلبين إلا لمن يصدر منه الخطأ يحصل منه الخطأ، حينئذ إذا كان هذا المقصود واحدا هنا يأتي العرف ويقول هذا المقصود كيف نميزه، تارة الكلامان لا يصلح شيء منهما لأن يكون قرينة على تعيين المراد والمقصود من هذا المتكلم، العرف يقول يقع ترد تنافي بينهما وتعارض، هنا لا يمكن، لا يوجد طريقة لكشف المقصود من كلامه، وأخرى يكون أحد كلامه قرينة على المراد من الكلام الآخر، إما قرينة شخصية هذا الذي يسمونه بالنظر والحكومة سوف يأتي في بحث التعارض، أو قرينة نوعية بأن كان العرف يجعل في مثل هذه الموارد يجعل هذا اللسان قرينة على المراد من ذاك اللسان فيحمل ذاك على هذا في مقام المحاورة وفهم المقاصد والمرادات للمتكلمين الذين لا يخطئون، إما لأنهم معصومين أو لأنهم يتكلمون في مجلس واحد، في المجلس الواحد عادة لا يخطأ الإنسان، الآن تكلم بذلك كلام لا يمكن أن يكون مراده مناقضا مع ذلك بحيث يكون له مرادان في مجلس واحد في لحظة واحدة وآن واحد، إذن في الآن الواحد له مراد واحد لا محالة، فيجعلون ما هو أقل أضيق مدلولا مثلا أو ما هو أظهر دلالة بحسب الدلالات اللفظية والظهورات كلامية يجعلونه قرينة على أن المراد الجدي لهذا المتكلم من كلامه الأول العام هو الخاص مثلا أو من المطلق هو المقيد، قال أكرم العالم مثلا ثم في نفس المجلس قال أنه وأما مثلا العالم بغير العلوم الربانية لا يجب إكرامه، لا يقول هذا تناقض في المجلس الواحد، الإنسان لا يتناقض، الإنسان الملتفت عادي الحكيم بالحكمة المتعارفة، وفي المجلسين الشارع لا يتحقق لا يصدر منه الخطأ لأنه معصومون، فيلحق المجلسين بالمجلس الواحد أيضا في الشارع، إذن هنا لابد أن يكون مراد هذا الإنسان من أول المجلس لحد الآن شيئا واحدا، لا يمكن أن يكون مراده هم وجوب إكرام كل عالم حتى غير الرباني وهم عدم وجوب إكرام العالم حتى الرباني، هذا تناقض في آن واحد لا يتناقض المثال، إذن لابد أن يكون مقصوده أحد الأمرين، إما الوجوب ولا يجب ليس مرادا ومقصودا، أو من أكرم كل عالم الخصوص العالم الرباني ولا يجب يكون مرادا فيراد من العام خاص بالخصوص، حيث أن هذا الثاني أخص يجعل العرف هذا طريقة وأسلوبا لبيان المراد بدل أن يقول مقصودي من أكرم العالم العالم الرباني، هذا حكومة ونظر قرينة شخصية، يقول لا يجب إكرام العالم غير الرباني، هذا أيضا ينزله العرف بمنزلة مقصودي من أكرم العالم العالم الرباني، لكن العرف يجعل هذا قرينتان، وهذا هو القرينية النوعية التي التخصيص والأظهرية والتقييد كلها ترجع إلى هذا الباب. إذن فقواعد الجمع العرفي قواعد وأحكام وقوانين مربوطة بكيفية كشف مراد متكلم واحد، لا يحتمل في حقه مرادان متناقضان. إذا كان يحتمل في حقه مرادين، إذا كان يحتمل في حقه مرادان متهافتان، خب يعني لا يمكن أن نجمع الجمع، لهذا العرف لا يقوم بالجمع العرفي بين كلامين صادرين من شخص عادي ليس معصوما في زمانين من حياته، في أول حياته قال مثلا يجب العمل الفلاني، في آخر حياته قال لا يجب العمل الفلاني، لا يجمع بين هذين الخطابين أو الكلامين من شخص واحد بالتخصيص والتقييد، لأنه قد تبدل رأيه وما أكثر تبدل الرأي. الآن لو سمعنا مثلا من مجتهد من مقلد أنه قبل 10 سنوات كان يفتي بجواز بحرمة الغناء، الآن سمعنا منه فتوى بجواز الموسيقى مطلقة أو في بعض الموارد، لا نقول هذا قيد من أول الآن كان مقصوده ذلك، لعله تبدل رأيه، من الذي يقول أول الأمر؟ لأن الإنسان قد يتبدل رأيه، ليس معصوما. نعم المعصوم فقط يعني من لا يخطأ، إما لكونه معصوما أو في الجل مجلس الواحد أو ما يكون كالمجلس الواحد، بحيث لا يحتمل يقطع بأنه لا يكون من باب التبدل، حينئذ هنا العرف يأتي ويجمع بين الكلامات بين الكلمات والخطابات الصادرة والألفاظ الصادرة والدلالات اللفظية الصادرة من الشخص بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. إذن فنكات الجمع العرفي مربوطة بهذه النكتة، كلما كان هناك كلامان كاشفان عن مقصود ومراد جدي، وكان المراد الجدي لا يحتمل التعدد، إذ لا يحتمل فيه تبدل، وأن يكون هناك رأيان خطأان مرة كان يعتقد بهذا ثم رجع عن ذاك، بل لابد أن يكون رأي واحد من أول وإلى الأخير، إما لكونه معصوما أو لكون المجلس الواحد لا يمكن فيه ذلك عادة، حينئذ يأتي باب الجمع العرفي وقواعد الجمع العرفي. إذن فليس هذه القواعد من خصوص شؤون، لا من شؤون الإمارات، بما هي إمارات، ولهذا في البينتين لا نقول، لماذا لا نقول في البينتين بالتخصيص؟ لأن كل من البينتين كاشفة عن اعتقاد ورأي صاحبها، وصاحبها غير صاحب البينة الأخرى. البينة الأولى حينما تقول كل هذه الأواني نجسة، هذه البينة شهادة من الشاهدين كاشفان عن اعتقاد هذين الشاهدين بنجاسة كل هذه الأواني، يأتي شاهدان آخران يشهدان بأنه هذا الإناء طاهر، اجتماع هذين الاعتقادين في هذا الشاهد وفي ذاك الشاهد ليس في استحالة، ولهذا لا يمكن أن نقول هذا يقيد ذاك، لابد يكون مقصود الشاهد الأول من أن هذه الأواني كلها طاهرة، يعني ما عدا هذا طاهرة، لا، لأن هذا الشاهد به شاهد آخر بينة أخرى، وكل شاهد له عقيدته خلاف عقيدة الشاهد الآخر، فذاك يعتقد، الشاهدان الأولان يعتقدان طهارة هذا الإناء، الشاهدان في البينة الثانية يعتقدان نجاسة هذا الإناء، هو بالعكس، وأي استحالة في ذلك؟ بل حتى لو كان الشاهدين نفس الشاهدين في زمانين لعله أخطأ، في ذاك الوقت كان يعتقدان الطهارة، الآن اعتقد النجاسة، الآن اعتقد الطهارة، تبدل رأيهما. أما أن يجعل هذا قرينة على أن مقصودهما من أول الأمر حينما شهدا على النجاسة عبارة عن ما عدا هذا الواحد، هذا لا يكون إلا إذا أحرز وحدة المقصود، وأنه لا يمكن تعدد وتبدل المقصود بأن يكون معصوما لا يحتمل في حقه التبدل والخطأ، أو يكون في مجلس واحد لا يحتمل عادة في المجلس الواحد الإنسان يخطأ ويغفل فيقول كلامين، يعني يحصل له اعتقادان متباينان في جلسة واحدة، هذا لا يمكن عادة في الجلسة الواحدة الإنسان له اعتقاد واحد، إما له اعتقاد بالنجاسة أو له اعتقاد بالطهارة، أما إذا لم يكن شيء من هذا القبيل فلا يحكم بالتخصيص والتقييد، وإن كان الدليلان إمارتين. فليست هذه الخصوصية من خصوصيات باب الإمارات، بل هذه خصوصية فقط في مقام كشف المراد، التخصيص والتقييد خصوص أحكام كشف المراد في من لا يمكن أن يكون إلا له مراد واحد لا يحتمل فيه التبدل والتحول والخطأ. ولهذا حتى في المرادات إذا كان الإنسان صاحب الكلام ممن يحتمل في حقه تبدل الرأي لا يحكم في أقواله بالتخصيص والتقييد بل يحكم على التبدل لعله تبدل، كما مثلت في المجتهد الذي كان سابقا له فتوى الآن رأينا منه صدر فتوى أخص مخالف لذاك الفتوى بنحو التخصيص، لا نقول هذا من أول أم كان مقصوده الخاص من العام وهذا نجعله مخصصا، بل نقول كان رأيه العام ثم تبدل رأيه كما يتبدل رأي المجتهدين الآن صار رأيه الخاص. إذن فالاستصحاب دليل بمقتضى ضابطة الدليلية، دليل أي مثبت لحكم شرعي إثباتا تنجيزيا أو تعذيريا شرعيا دليل، لكن ليس كل ما كان دليلا كما تصور المحقق بحر العلوم كل ما كان دليلا إذن لابد أن نلحظ نطبق عليه قوانين النسبة التخصيص والتقييد قوانين الجمع العرفي والنسبة بين الدليلين التي نطبقها في باب الأخبار، فإن هذه القوانين قوانين تخص باب الأخبار لا لكونها أخبار وإمارات بل لكونها هذه الأخبار أدلة شرعية على صدور الخطابات من الشارع، والشارع فرد واحد لا أفراد، الأئمة كلهم في مقام التشريع مشرع واحد لا مشرع، ولا يحتمل فيهم الخطأ والتبدل في الرأي بحيث المراد الجدي من كل هذه الروايات الصادرة عنهم لابد أن يكون واحدا أولهم وآخرهم، حينما يكون أمر هكذا حينئذ نصل بحجية خبر الثقة إلى ثبوت مفاد إخبار زرارة وهو صدور تلك الرواية العامة مثلا عن المعصوم، وبحجية خبر محمد بن المسلم صدور الرواية الخاصة عن المعصوم، والروايتان حديثان وخطابان صادران عن شخص واحد لا يحتمل في حقه أن يكون له مرادان، هناك مراد العام وهنا مراد الخاص، لأن هذا يستلزم البداء أو يستلزم الخطأ وهذا كله مستحيل في حق الشارع، فلا بد أن يكون من أول العام وإلى آخر العام حينما صدر كل من الحديثين منهما أو منه إذا كان من معصوم معين لا بد أن يكون المقصود من الأول إلى الأخير شيئا واحدا، وحينئذ هنا يأتي كيفية كشف هذا المراد، إذا كان الحديثان والكلامان متباينين لا طريق إلى كشف المراد فيتعارضان وتساقطان، لا تكون حجية حينئذ حتى للخبر لأن الخبر لا ينتهي بنا إلى نتيجة فقهية لكي يكون حجة، بعد أن كان الحديثان لا يمكن أخذ بشيء منهما فطريق إليهما الطريق التعبدي وهو الإخبار أيضا لا يمكن أن يكون حجة فيسقطان عن الحجية، يسري السقوط إلى السند بهذه النقطة على ما سوف يأتي بحث التعارض، وإذا كان لا الحديثان بنحو بحيث أحدهما يمكن أن يفسر المراد من الآخر إما بتفسير شخصي كما في الحكومة والنظر أو بتفسير طريقة نوعية كما في التخصيص والتقييد، حينئذ نجعل هذا قرينة على أن المراد من أول الأمر من ذلك العام إنما هو الخاص مثلا أو من الظاهر المعنى المطابق مع الأظهر، لا مربوط بعالم المحاورة وكشف المراد ليس من خصوصيات الإمارة، وضعي أو إطلاقي ليس الكلام في الواقع، مربوط بباب المحاورة وكيفية كشف الخطاب، ومن هنا كلما لم يكن هناك مقصود واحد بل كان شخصان كل من الدليلين يكشف عن مقصود شخص غير الآخر لا يمكن تطبيق قواعد الجمع حتى لو كان الكاشف إمارة، بل حتى لو كان قاطع كما لو قطعنا بالبينة، البينة شهدت أمامنا والبينة الأخرى شهدت أمامنا أيضا لا نحتاج إلى طريق إلى، لا يكون حينئذ بابه باب تطبيق هذه القوانين، إذن فهذه القوانين قوانين باب المحاورة في مقام الكشف عن المقصود، وتصور الآغيون من تعبيرات الفقهاء أن عند التنافي بين الدليلين نقيد الدليل العام بالدليل الخاص أن هذه الأحكام التخصيص والتقييد والقرينية من أحكام الدليلية، حينئذ قالوا إذا كان الإصحاب دليلا إذن لابد أن يكون هو المخصص وهذا ليس من أحكام الدليلية مطلقا، أو تصور بعضهم أنه من أحكام الإمارية الدليلية الخاصة، هذه الأحكام من أحكام كيفية كشف المراد، كلما وصلنا إلى مراد متكلم واحد لا يعقل في حقه تعدد الإرادة وتعدد المراد حينئذ هنا لابد أن نقول أن مراده الواقعي واحد. فإذا كان هناك قرينة على تحديد هذا المراد شخصية أو نوعية يحدد، وإلا لا يمكن تحديد المراد، يبقى المراد مشكوكا ومجهولا كما في موارد التباين. ومن هنا ثبت أن الاستصحاب لا يكون أخص، لا يمكن أن يقال أن الاستصحاب نخصص به إطلاق حديث الرافع رفع ما لا يعلمون نخصصه بالاستصحاب، لأن الاستصحاب يعني دلالة الحالة السابقة أو اليقين السابق، دلالته الشرعية وتنجيزه لنفس الحكم أو تعذيره في الحالة اللاحقة، هذا لا يمكن أن نخصص به حديث رفع ما لا يعلمون، لأن هذه الدلالة ليست خطابا شرعيا، نفس الدلالة هذا حكم شرعي، هذه دليلية شرعية، إلا أن هذا ليس كلام الشرع، كلام الشارع عبارة عن رواية زرارة التي تقول لا تنقض اليقين بالشك، ذاك كلام زرارة، كلام الإمام، مفاده بدلوله إخبار زرارة لا تنقض اليقين بالشك حديث صدر من المعصوم من الشارع، حينئذ رفع ما لا يعلمون أيضا حديث صدر من الشارع. إذا كان بين هذين الحديثين بلحاظ كشفيهما عن مقصود هذا المتكلم تنافي، لابد أن نلحظ النسب بين هذين الكلامين والحديثين الصادرين من هذا المتكلم الواحد الذي لا يخطأ ولا تتبدل آراؤه ولا يحتمل في حقه البداء. إذن حينئذ نلحظ النسبة بينهما، إن كان عموم من وجه أو تباين نقول لا يمكن كشف المراد، إذا كان بينهما أخص هذا الحديث أخص من ذاك الحديث. إذن فالاستصحاب بنفسه دليل بمعنى منجز ومعذر، رابطة الدلية تنطبق على نفس اليقين السابق، لكن مع ذلك النسبة لا تلحظ بين اليقين السابق وبين رفع ما لا يعلمون، لأن اليقين السابق ليس كلام الإمام، ليس كلام المتكلم حتى يكون اليقين السابق بيانا لمقصوده، لا تنقض اليقين بالشك بيان يكشف عن مقصوده، ورفع ما لا يعلمون بيان يكشف عن مقصوده، لا بد من في مقام كشف المقصود والاستفادة في مقام الوصول إلى المقصود بقوانين الجمع العرفي أن نلحظ ما صدر منه من البيانات والكلمات، ذاك مقام آخر ومجال آخر وقع الخلط بينه وبين معنى الدليلية أو الإمارية، فذكر ما ذكر من قبل السيد بحر العلوم أو من قبل بعض الأعلام المتأخرين الذين فصلوا في الاستصحاب بين حالتي القول بالإمارية فيه والقول بالأصلية العملية فيه. إذن فالاستصحاب دليل، التعبير عنه بالدليل صحيح، لكن مع ذلك ليس لازم ذلك أن نلحظ النسبة بين نفس الاستصحاب واليقين السابق مع الخطابات والعمومات الأخرى الواردة في روايات أو في أحاديث. هذا الأمر الجهة الثانية. الجهة الثالثة في تعريف الاستصحاب الاصطلاحي، الاستصحاب في مصطلح الأصوليين كيف عرف؟ يأتي